الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأسئلة كثيرة، وبعضها من بقايا أسئلة إخواننا الذين جاءونا في حضور الدورة 17 في مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فأجيب وأحاول أن أغطي الأسئلة، ستكون إجابات على شيء من عجلة. أسأل الله السداد والتوفيق، أسأله سبحانه أن ينفع بنا جميعا. أحد الإخوة يقول: هل السرقة حق للعبد؟ تصلح فيه المسامحة؟ الكلام طويل عند أهل العلم في بيان الحد الفاصل في حق الله وحق العبد، وبعضهم قال: ما من حق لله، ما من حق للعبد إلا ولله فيه نصيب. فالسرقة مثلا هو اعتداء على حق العبد، لكن هو اعتداء على حق الله. والزنا اعتداء على حق العبد، ولكن لله فيه نصيب. فالفيصل بين حق الله وحق العبد عند الفقهاء، الذي أصبح الحق هذا اصطلاحا، الفقهاء يطلقوه على أنه اصطلاح، فيقولون: إذا كان هذا الحق يقبل المسامحة كان حقا للعبد، وإن كان لا يقبل المسامحة ولا الإبراء كان حقا لله عز وجل. فلو أن المسروق منه سامح، فهل يسقط عنه الحد بالمسامحة؟ لو المسروق عنه سامح، هل الحد يسقط بمسامحة المسروق عنه؟ الجواب لا. لو أن المزني بها أسقطت حقها، فهل يسقط هذا الحد؟ الجواب لا. فكان كل شيء فيه حد إنما هو حق لله تعالى، لا تجوز فيه المسامحة ولا تجوز فيه الإبراء. كل الحدود هي حقوق لله جل في علا. لما نقول حق لله، لا يلزم من هذا الاصطلاح أننا نسلب العبد من حقه، ولما نقول حق للعبد لا يلزم من هذا الاصطلاح أننا نقول ماذا؟ أن الله جل في علا ليس له حق في هذا، وهكذا. هذه اصطلاحات عند الفقهاء، وينبغي أن نفهم كلام علمائنا بمرادهم لا بمرادنا. العلم أن تفهم كلام المتكلم بمراده، لا بما تتخيل، لا بما هو مراده. ذكرتم عند شرح آية الأحكام أن من قذف امرأة محصنة ثم تاب تقبل توبته، فهل تقبل توبة من قذف أم المؤمنين؟ لأني قرأت كلاما لبعض أهل العلم يقول في قاذف عائشة: هذا حكم خاص قطعي الثبوت لا يحمل عليه العام. أولا، ما هو حكم قذف ولعن وشتم الصحابي؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يجري بينهم ما يجري ما بين سائر الناس، وقد جرت كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد كلام، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا لي أصحابه والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في رواية عند البقاني في المصافحة حسنة الإسناد وحسنة المعنى، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما تقبل ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بمعنى، لو أننا أنفقنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أنفقه الواحد منهم أو نصيف المد، مده أو نصيفه، نصيف المد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم سادة الأمة، وهم سبب انتشار هذا الدين، ولهم حق علينا بأن نترضى عنهم، ولهم حق علينا أن نغار عليهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نتبرأ ممن يطعن فيه. تأمل معي الآن، الصحابي إذا لعن لأنه صحابي ففاعل ذلك كافر. من لعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لماذا؟ من لعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يوصل إلى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله. لما تسقط جيل فأنت جعلت الإسناد للقرآن منقطعا، فأنت أصبحت الآن تشكك في ثوابت الدين. من طعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ركعات الصلوات كيف بلغنا؟ بالتواتر جيل عن جيل. يعني لو طعننا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصبح الدين نظري، ويقول لك الكعبة ممكن تكون الكعبة في كندا، لا يلزم أن تكون الكعبة الموجودة في مكة. محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يكون محمد إنسان بريطاني، لا يلزم أن يكون قرشي، أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة. الدين ما يصبح عملي، الدين ما يصبح عملية. فالطعن في جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالله، خروج من الملة، لأنه طعن في الملة، طعن في الدين. طيب، من أنكر صحبة صحابي الله جل في علا ذكره في القرآن كفر، لأنه ضاد الله في حكمه. يعني لو واحد قال الله بقول كذا، قال بس لا أنا قولي أحسن قول الله، ماذا نقول عنه؟ هذا كافر. فربنا عز وجل قال مثلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من أنكر صحبة زيد كافر. لماذا؟ لأنه يضاد الله في حكمه. من أنكر صحبة الصديق ليقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كافر، لأنه يضاد الله في حكمه. من أنكر براءة عائشة التي نزلت من السماء كافر. لماذا؟ لأنه يضاد الله في حكمه. طيب هذا الكافر إن تاب يتوب الله عليه، إن تاب يتوب الله عليه. فلا فرق بين أي كافر إن تاب، فلا يوجد بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه ما يمنعه من التوبة. طيب، أرجو أن تفيدنا في اسم ليدا وغندا، وهل يجوز اسم ماريا؟ بعض الناس بيستشكل أسماء، فيأتي رفع الاستشكال من واقع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس، بعض الإخوة يسألني يقول: يجوز نسمي علي؟ والله هو العلي سبحانه، إنه هو العلي الحكيم. طبعا يجوز. الله قال عن عزيز مصر، قال عزيز مصر والله العزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم علي تربى في حجره وما غير اسمه. فعلو الله علو ذات، علو قدر، وعلو قهر، بخلاف علو الخلق. الله سمى كثيرا بعض أنبيائه عليم حكيم، الله عليم حكيم، لكن علم الله ليس كعلم البشر، وحكمة الله ليست كحكمة البشر. فالأسماء هذه مباحة، لكن في ضوابط عند العلماء في الأسماء: كل اسم يحمل معنى قبيحا فهو ممنوع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جد سعيد بن المسيب قال: ما اسمه؟ قال: حزن. حزن. قال: أنت سهل، أنت سهل. الاسم الذي يحمل معنى سيء غيره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزونة إلى الآن. ولذا قالوا: كل اسم له لصاحبه منه نصيب، كل اسم لصاحبه منه نصيب. لما أراد كما عند الدارقطني في المؤتلف، كان عمر أراد أن يجعل رجلا واليا على بيت المال، فقال له: ما اسمك؟ قال: كنيز. قال: ما اسم أبيك؟ قال: خبيث. قال: فوالله لا نولي بيت المال من كان يكنز وأبوه يخبئ. أنت كنيز وأبوك خبيث، أنتما لا تصلحان أن تكونا، يعني أنت لا تصلح لأن تكون واليا على 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 بيت المال. وسياسة عمر يا لله ما أجملها، ترى إخواني سياسة عمر الآن السياسة الاقتصادية والسياسة والإدارة السياسية، السياسية والاقتصادية مواد تدرس في بعض جامعات أمريكا. ما أتكلم كلام عمر، ثبت عنه أنه كان يولي الوالي 4 سنوات ولا يزيد. الآن أمريكا الدولة العظمى في العالم يعتبروها الوالي 4 سنوات، هذه سياسة عمر، هذه السياسة مأخوذة من عمر. أي نعم. وبعض إخواننا الأردنيين من دار المكتسب ألف رسالة دكتوراه مطبوعة عن دار المكتسب، سماها الإدارة في عهد عمر. قال لما ناقشوني في بعض جامعات أمريكا كانت أزمة الخليج، قالوا لي كل اللي كتبته على عمر ضوء على الجن. إيش موقف عمر أزمة الخليج؟
كان حيا.
لو إيش موقف عمر أزمة الخليج؟ وبناء على الجواب تأخذ الرسالة. فقال لو كان عمر ما كان في أزمة الخليج، ما كنتم أنتم موجودين أصلا. لو كان عمر ما في أزمة الخليج ولا كان لكم وجود. فرضي الله تعالى عن عمر. فعمر رفض الاسم السيء، فالاسم الذي يحمل معنى قبيحا مرفوض، مثلا نهاد، بنت اسمها نهاد، نهاد يعني باردة الأفداء، هذا معنى النهاد. أو اسم وصال، ومعنى وصال الجماع، فهذه أسماء ليست حسنة، أسماء قبيحة. ثم كل اسم فيه تزكية ممنوع. وفرق بين التزكية التي فيها طاعة وعبادة وبين الاسم الحسن. الاسم الحسن يرغب الشرع فيه. الاسم الحسن مثل حسان وحسن وإحسان وحسان، أسامي حسنة من الحسن، هذا ما في عرب. بس الاسم، أي اسم يحمل معنى حسنا طيب ومرغب فيه، بس اسم يحمل معنى التزكية الطاعة، ساجد عالم برة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن زينب قالت أنا برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت زينب، إيش يعني برة؟ من البر، وهو كثيرة كثرة الطاعة كثرة العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت زينب وهكذا. طيب الأسامي الأجنبية ممنوعة، الأسماء الأجنبية التي فيها التشبه بالغرب أيضا ممنوعة. اليوم للأسف تجول على المحلات وتسمع أسماء ليست عربية، وهذا انهزام وانبطاح. الأصل أن نفتخر بأجدادنا، والأصل
لغتنا،
والأصل أن نفتخر بلغتنا، أما أن نذوب في غيرنا. العجيب يحدثني في هذا المسجد الطيب، يقول محل في مرج الحمام بيعمل منسف، بيبيع منسف وكاتبين منسف بالانجليزي. طب المنسف بالانجليزي والله يعني شيء عجيب. يعني فالاسماء اصبحت الاسماء للاسف غير عربيه. انا لا احسن، لا اعرف اسماء غير عربيه، لكن اظنها كثيره على السنه الناس، والى الله المشفى. الاسماء التي فيها التعبيد لغير الله ممنوعه، عبد الحسين وعبد الرضا وعبد الرسول، وعند الشيعة مثل هذا كثير. فهذه الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله جل في علاه كلها حرام. وينبغي أن يختار العبد ومن حق ولده أن يختار عليه، أن يختار له اسما حسنا يناسبه في جميع مراحل حياته. بعض الأسماء جميلة لولد صغير، بس لما يصير كبير يصير معنى يعني ليس بمقبول. فاسم ماريا هو اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما غيره، النبي ما غيره، فالاسم مقبول ما في حرج. أورندا ولندا، المعنى الآن لندا من وين؟ من إيش؟ انظر الفعل الثلاثي حتى تعرف المعنى. فبعض المعاني ألفاظها قد تكون جيدة لكن معانيها قد تكون قبيحة. واحد يسمي بنته سجى، السجى ظلمة ظلام، سجى معنى سجى، والليل إذا سجى والليل إذا أظلم، المعنى سيء، المعنى سيء، ظلام. تخيل لو قيل ظلام فلان ظلام، المعنى سيء. فرندا ولندا، لندا ورندا، لا أو ليدا الأخساج الأخراج قل ليدا، فهذه أسماء أجنبية وليست أسماء عربية، هذه أسماء أجنبية وليست أسماء عربية. والأصل كما قلت أن نفتخر بلغتنا. تفضل.
اسحاق
إسحاق
إسحاق إسحاق
إسحاق اسم نبي واسم مذكور في القرآن واسم عدد كبير من التابعين فمن بعدهم يستأنس بهذا في تسمية من جاء بعدنا. طبعا أنا أسألكم الآن سؤالا، أيهما أقرب للشرع، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟ أيهما أقرب للشرع، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟ أسماء التابعين، لأن الصحابة سماهم أباؤهم في الجاهلية، والتابعون سماهم أباؤهم في الإسلام. فأسماء التابعين أقرب في الشرع، يعني إسحاق تجد متأخرين في إسحاق لكن متقدمين من صحابة. أنا ما أعرف الصحابة اسمه إسحاق. عفوا طيب
شيخنا السؤال يتبع الغاز كثير، كيف نميز ما بين الاسم الذي فيه تزكية والاسم الذي ليس فيه تزكية؟ يعني مثلا اسم
التزكية في العبادة خالصة في العبادة، يعني واحد سمى صالح تزكية، صالح زي بر صالح تزكية، بس اسم معناه حسن فلا حرج فيه والله تعالى أعلم. قول خلاص إخواني نبقى معنا هنا حتى ما يعني. قول شيخ الإسلام في جواز زواج الزاني بمن زنى بها، هل يشترط فيه التوبة؟ طبعا، وهذه كما قلت في درس حل لكثير من ورطات وقع بها بعض المسلمين من تاب وكان يعيش في ديار الغرب. لا يجوز للرجل أن تكون تحته امرأة تقبل العياذ بالله تعالى بالزنا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، هو لا يسقي ولا يقبل أن يسقى أيضا زرعه، أن العياذ بالله تختلط الأنساب. لكن من عرفت عنه التوبة ووقع بعد ذلك النكاح بعد التوبة الطرفين فلا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله تعالى. إثبات اللعان والحدود إذا لم يكن معه شهداء والقذف، هل يكفي فيه تصوير الفيديو بالصوت والصورة؟ لا. يعني هل شرعا الحدود تقام؟ هل الفيديو والصور في صور فوتوغرافية هل هي بينات شرعية ويبنى عليها الأحكام؟ الجواب لا. الصور تقبل التزوير والصوت يقبل التزوير ويقبل الدبلجة، فهذه يستأنس بها ولكنها ليست بينات ولا تبنى الأحكام على وجودها والله تعالى أعلم. هل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة حال الجلوس وقبل القيام هو السنة أم الرفع يكون بعد القيام؟ الأمر واسع. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لما يقوم للثالثة، الرفع يكون هو جالس وله قائم، الأمر واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وكان يرفع يديه تارة قبل التكبير، وكان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه تارة بعد التكبير، فالأمر واسع. لك أن ترفع وأن جالس وتقوم مع التكبير، ولك أن تكبر ثم تقوم وترفع، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. فلك أن ترفع يديك وأن جالس، ولك أن ترفع يديك وأنت غير جالس.
نفس السؤال يا شيخ بس هذا حديث.
على أي حال كما قلت الحديث يقول الأخ ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يحتاج إلى الكشف عنه. وأظن أن الترمذي قال عنه غريب، الترمذي لما روى الحديث قال عنه غريب والغرابة فيها ضعف. لماذا خص الرجل في اللعان باللعنة والمرأة بالغضب؟ الغضب أشد، الغضب. والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها، الغضب أشد. فقال أهل العلم المرأة هي محل العار وسبب اللعان، سبب اللعان وليس الرجل هو سبب اللعان. يعني من اتهم في عرضه أهون من أن تتهم المرأة في عرضها. ولذا قال بعض أهل العلم اللعان أن يتهم الرجل زوجه، وأما أن اتهمت الزوجة زوجها فليس هذا لعان. والمرأة كثيرة اللعن فإذا طلب منها أن تلعن نفسها وهي كثيرة اللعن فهي ليس أمرا جديدا عليها. فجاء التحويل أن الرجل يقول أن الخامسة لعنة الله عليه، لكن المرأة كان الغضب والغضب أشد من اللعن، والنساء لا يتراشقن فيما بينهن بالغضب وإنما باللعن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن، لا تلعن المرأة ولدها ولا مالها، فلعلها توافق ساعة استجابة، والله تعالى أعلم. ماذا يعني قول أهل العلم في الصحيح؟ المراد الحديث الصحيح. لما نسمع عالما يقول في الصحيح يعني الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الخلاف العالي يساوي الفقه المقارن؟ الخلاف العالي غالب، يعني الصحابة لما يختلفون دائما من بعدهم يختلف، التابعون من بعدهم يختلف، لكن إذا وجدت المرجحات فإننا نتلمس القول الراجح ما استطعنا لذلك سبيلا. الدليل أعم من النص؟ نعم الدليل أعم من النص، فالدليل قد يكون بالمنطوق وقد يكون بالمفهوم وقد يكون بالدلالات الخفية وقد يكون بالقواعد الفقهية وبالتخريج المعتبر عند أهل العلم، فالدليل أوسع من النص. ما الفرق بين البعل والزوج؟ البعولة تقتضي السيادة وأن هذا بعلي شيخا، فالبعولة إذا كان في القرآن استخدم البعل فيراد به السيادة، الزوج وقرآن عجيب في استخدام الألفاظ، ولا يتذوق القرآن إلا من يفهم العربية، يعني الزوج غير المرأة في القرآن. إذا كان في انسجام بين الرجل والمرأة ومحبة مودة القرآن يطلق زوج، وإذا كان في انفصام وانقطاع يقول امرأة فرعون، يقول امرأة، فالزوجة فيها انسجام، المرأة فيها انقطاع، فيها انفصام، البعل فيها سيادة، فيها يعني هو زوج، البعولة الملك والسيادة، وكل لفظة تستخدم في سياقها وسباقها والحكم الذي ينسجم معها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند النسائي بإسناد صحيح يقول جابر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهل بها الجلود وتصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. هذا دليل على ما قلناه في تفسير حرمت عليكم الميتة، ثم قال ولحم الخنزير، أن اللحم يشمل الشحم، يعني ما أحد يقول والله الله قال لحم الخنزير يعني يجوز لي أن آكل شحم الخنزير. فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن الله تعالى إن حرم الميتة أو حرم الخنزير فإن شحمه كذلك، فإن شحمه كذلك. أحد الإخوة يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أن المقصود عمه، وزعم أن إبراهيم عليه السلام أن آزر عمه لا أبا، هل هذا قول صواب؟ ليس كذلك، ليس كذلك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إذ قال لأبيه أبوه يا أبت. فالمراد أن آزر هو والد إبراهيم وأنه أبوه بحق حقيقة، العم ينزل منزلة الأب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العم صنو الأب، لكن الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوله يا أبتي هو أبوه على الحق والحقيقة، والله تعالى أعلم. أم ترعى أيتامها وتشتري بجزء من الدخل الشهري ذهبا من أموال الأيتام، فهذا الذهب لمن؟ للأيتام، هذا الذهب للأيتام، هذا الذهب للأيتام، فلما يكبروا تقول هذا ما أهل المال، فإذا وقع اتفاق بينهم ومسامحة ومباراة وبراءة هذا الذي يقال فيه حق العبد، هذا الذي يقول فيه حق العبد ويقبل براءة، فلو سامح الأولاد فلا حرج في ذلك. وهي تدخر المال لهم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مسبقا بأن القبلة ستتحول؟ لا نعلم ذلك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر، كان يحب أن يرد إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم شاء الله تعالى له ولأصحابه أن يحولهم إلى بيت المقدس، ومكث 16 أو 17 شهرا وهو متجها في الصلاة إلى مكة، إلى بيت المقدس. كان هذا في أواخر وجوده في المدينة وأوائل وجوده في مكة، أواخر وجوده في مكة وأوائل وجوده في المدينة. لما كان في مكة الأمر سهل، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ولما أصبح في المدينة أصبح يوافق قبلة يهود، واليهود يتنكرون له، وأصبح يستدبر الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وربى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن جعلهم يعظمون الكعبة تعظيما شرعيا، لا تعظيما على العاد والألفة، لا على عادات العرب. ولذا قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متجها لمكة لبيت المقدس، فكانت الوجهة إلى بيت المقدس أحب إلى الله من الوجهة إلى الكعبة. يفاضل العلماء أيهما أفضل، لبيت المقدس ولا للكعبة؟ يقول لما كان الأمر لبيت المقدس كان في ذاك الزمان لبيت المقدس أفضل. كانت تقول ثم لما نسخ فأصبح لمكة أفضل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ لا يوجد دليل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أحد الإخوة يقول شيخنا، هناك بعض إخواننا من طلبة العلم يذهبون إلى الحدائق العامة، ولا يخفى عليكم وجود الأغاني بصوت مرتفع والنساء المتبرجات، ما نصيحتكم؟ من وجد في مكان وجب لله عليه فيه ما قال فالواجب عليه أن يؤدي حق الله، وإلا لا يوجد. يعني أدعى بعض الأقارب لبعض الأعراس أقول إن رأيت منكرا سأقوم وأنكر، قل لا من شيخ يا ابني لك وسهل عليك. بعض الناس لا ما نريد وسهل عليك. يعني نريدك تأتي وما تنزع الغيرة على أحكام الله تضع حجم. فالعبد المؤمن يغار على أحكام الله عز وجل، يغار أن تنتهك أحكام الله. فإذا أنت ما أديت حق الله تعالى ما تذهب، يعني تذهب في تضع نفسك في أضيق المضايق وتمشي على يعني على ما هو أحد من السيف. لماذا هذا؟ تأثم. من جلس فرأى منكرات وما غير يأثم، فلماذا تأثم؟ فإذا أردت أن تذهب إلى الحدائق العامة اذهب في غير وقت وجود الناس، في غير وقت وجود الناس ورؤية المنكرات. تريد أن تذهب لا أحد يمنعك أن تذهب، أما أن تذهب وأن تزوج نفسك في أماكن تجعل نفسك في ريبة فليس هذا بمحمود. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ترى كثير من الإخوان يظنون وأن بينهما أمور مشتبهات هذا فقط يخص طعام، ليس كذلك. العلماء يقولون لو كان لبيتك طريقين، وطريق إذا مشيت فيه تتهم لوجود والعياذ بالله تعالى فساد، فينبغي أن تدرى عن نفسك التهمة وأن تأتي من الطريق الذي لا تتهم فيه. فأي شيء يولد لك شبهة فالواجب على الموفق من عباد الله عز وجل أن يبعد الشبهة عن نفسه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع صفية ومر اثنين من الأصحاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما على رسلكما، فجاءوا فقال صلى الله عليه وسلم إنها صفية. يعني لو أنت كنت واقف مع امرأة فمر عليك أخ من إخوانك في المنزل وشعرت أنه دخل في قلبه ريب، قل يا أخي هذه أختي، هذه زوجتي. رفع التهمة عن النفس مهمة. فأنت ما تجلس وتنظر أو ما تنظر تنتهك حرمات الله تعالى وأنت ما ليس في قلبك غيرة. فهذه والعياذ بالله تعالى من أسباب قساوة القلب. سلعة ثمنها في السوق 150 دينار اشتراها الوصي لليتيم ب 100 دينار، فهل له أن يبيعها عليه؟ لا، يعني يبيعها 120؟ لا، الوصي يجب عليه أن يؤدي حق الله تعالى في مستوى ما وكله الله إليه، فالواجب عليه أن يحسن لليتيم وليس له أن يصبح تاجرا يربح من اليتيم. شيخنا، هل الملعون كافر؟ كل كافر ملعون وليس كل ملعون كافر، كل كافر ملعون وليس كل وليس كل ملعون كافرا. فالمرأة المتبرجة ملعونة، وليست بكافرة. واكل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل الكفر هنا أكبر أم أصغر؟ ولماذا؟ اختلف أهل العلم. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول تارك الصلاة كسلا. أولا، اتفق أهل العلم جميعا على أن من ترك الصلاة جحودا فقد كفر. قال إيش الصلاة هذه؟ هذه ما تصلح لنا في هذا الزمان، ما تصلح الصلاة، يجحد الصلاة، هذا كافر اتفاق العلماء. لأن تارك الصلاة كسلا. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، من عاش ومات ولم يسجد لله سجدا كفر، طوال حياته ما عمره سجد إلا سجدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفرون بمجرد ترك الصلاة. الذي يحرر مذهب شيخ الإسلام يرى أن شيخ الإسلام يكفر من لم يسجد لله سجدة قط. من صلى وترك لا يكفر، واحد يصلي الجمعة يترك باقي الصلوات هذا لا يكفر. طيب، ترك الصلاة كسلا كفر عملي، صاحبه يصلي عليه. الإمام أحمد كان يقول رحمه الله تعالى، وهذا اللي هو مشهور في مذهبه، أنا تارك الصلاة كسلا كافر، وكان يستدل بهذا الحديث. وذكرت لكم مناظرة بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد، لما التقى الشافعي بأحمد قال الإمام الشافعي الإمام أحمد، بلغني أنك تكفر تارك الصلاة كسلا؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل ترك الصلاة والكفر ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فقال الشافعي لأحمد، يا أبا عبد الله، هو كافر على قولك، بما يسلم؟ كيف يسلم؟ فقال الإمام أحمد، يقول لا إله إلا الله. فقال الإمام الشافعي، هو يقولها وتارك الصلاة بس يقول لا إله إلا الله. فقال الإمام أحمد، قال يصلي، يسلم بأن يصلي. فقال الإمام الشافعي، إن الله لا يقبل صلاة الكافر، كيف كافر يصلي؟ هذا الأذى لا يقبل صلاة الكافر، فقبل ما يصلي لازم يقول لا إله إلا الله. قال فسكت أحمد. فالقول بتكفير ترك الصلاة مجرد ترك صلاة واحدة هذا قول رديء ما قال به أحد من المعتبرين. أما القول بأن تارك الصلاة بالكلية كافر فهذا قول يعني فيه له وجه، لكن الأصوب التفريق بين الكافر من ترك الصلاة تكاسلا ومن ترك الصلاة جحودا، والله تعالى أعلم. لبس الغطرة من السنة، لا يلزم الغطرة سنة. السنة أولا من السنة ألا يمشي الإنسان حاسر الرأس، ليس من السترة أن يكون الإنسان حاسر الرأس. رأس الرجل ليس بعورة، من صلى وهو حاسر الرأس صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلنسوة، وكان يلبس العمامة فوق القلنسوة، وكان يلبس العمامة دون القلنسوة، وكان يلبس العمامة دون القلنسوة. ولا يوجد دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسر الرأس، وما استدل به بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلي بالناس فتذكر أنه جنب فدخل فاغتسل ورجع، قال وشعره يقطر ماء، قال فرجع وشعره يقطر ماء، يعني كان حاسر الرأس لا يلزم
شعره طويل،
قد يلبس القلنسوة وهو لابس القلنسوة الماء يكون ينزل منها، فلا يوجد دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسر الرأس، بل لا يوجد دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس. بعض الفقهاء الحنفية كمتأخري الحنفية وذكر هذا ابن نجيم في الأشباه والنظائر قالوا زيادة في التواضع والخشوع والمسكنة يسن العبد أن يصلي حاسر الرأس، هذا ليس بصحيح، واستدلوا بحديث عندي بن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلع قلنسوته وجعلها سترة وصلى إليها، هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يلبس القلنسوة تكفي، القلنسوة بالعمامة تكفي، والقلنسوة والعمامة بلا قلنسوة تكفي، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعضهم يقول هذه السنة سنة العرب ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا، حسر الرأس ثبت عن الصحابة كلهم والتابعين كلهم، وما عرف حسر الرأس إلا في المغرب قبل المشرق وفي عصور متأخرة، أما الناس في العصر الأول الأنوار كانوا يعتبرون أن حسر الرأس يعني من خوارم المروءة ومن العيوب، فستر الرأس سنة والله تعالى. أذكار النوم تقال في نوم الليل ولا النهار؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالليل نقوله بالليل، وما ثبت أن النبي كان إذا نام قال نقوله عند النوم في القيلولة وفي المساء. هذه الأذكار إخواني والعبادات الأصل فيها التوقيف، فالرواية التي فيها أن النبي كان يقول في الليل كان النبي يقول إذا أمسى هذه خاصة بالليل، والرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نام كان يقول إذا نام متى نمت، قلت نمت بعد العصر، نمت في وقت القيلولة، نمت في الليل، النوم غير الإمساء وغير الليل. فنحن في الألفاظ ألفاظ الأذكار ندور مع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول شعوري بعدم الفرح بعد الصيام وشعوري بالتقصير، هل في هذا يعني هل هذا شعور حسن؟ لا يخاف من الرياء إلا المخلص، ولا يخاف من عدم القبول إلا المخلص، فعلامة القصور شعور حسن، والإنسان ينبغي أن يهضم نفسه وفي الأعياد أن يجهد أن يفرح نفسه وأن يتوسع بما وسع الله تعالى عليه. رجل كبير السن لا يستطيع الصوم وحصل منه قتل، رقبة غير موجودة والكفارة شهرين متتابعين، ماذا يفعل؟ ما يستطيع الصوم، ماذا يفعل؟ لا يوجد في الآيات ولا في النصوص الشرعية لا في الكتاب ولا في السنة، لا يوجد أن الذي لا يستطيع صيام شهرين متتابعين يتحول إلى لطعام، لا يوجد، يطعم 60 مسكين مثلا، هذا لا يوجد في القتل كفارة القتل، ويبقى الصوم دينا في ذمته، يوصي من بعده بأن يصام عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، يجمع أولياءه ويقول لهم أنا عليه 60 يوم، وهذه لا يقبل التجزئة لأنها موصوفة بتتابع، فلأنها متتابعة، لكن لو كانت غير متتابعة فلو حمل مثلا امرأة عليها صيام كما دائما نمثل في شبابها وكانت لا تقضي الصيام أيام حيضها ثم تابت كبرت كحال كثير من النساء لغفلة لجهل لقل الديانة كبرت فاستقام حالها مع ربها، الآن عليها صيام 10 سنوات أو أقل أو أكثر، فهذه الأم توزع ما تستطيع تقول ما يصلح للطعام الآن لأن هذا فطر بسبب الحيض، تجمع أولادها وبناتها تقول يا أولادي أنا علي صيام ما يقارب مثلا 2 شهر، توزع على الأولاد كل واحد 10 أيام، فهذه فهذا بهذه الطريقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، دين الله عز وجل أحق بالقضاء، فينبغي أن يقضى حق الله تعالى، ولا يجوز أن يهمل، ولا يجوز أن يهمل. طيب، من قدم مكة قبل أشهر الحج وأراد أن يحج متمتعا، وفي شوال اعتمر عمرة التمتع من ميقات أهل المدينة، وفي نيته الرجوع للمدينة من أجل أمر لا بد منه، فهل إذا رجع إلى مكة يلزمه الاعتمار ثانيا أم يكتفي بالعمرة الأولى؟ سؤال مهم، سؤال مهم. أولا، المتمتع من شروط التمتع في الحج أن تقع العمرة في أشهر الحج، أن تقع العمرة في أشهر الحج، فمن أوقع عمرة في غير أشهر الحج هذا ليس متمتع. وأشهر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، يعني واحد اعتمر في رمضان لا يعتبر أن هذه العمرة هي تمتع للحج، فأول أشهر الحج شوال. طيب، إنسان اعتمر في واحد شوال اضطر يغادر مكة فرجع مثلا للمدينة كما يقول الأخ السائل، ثم أراد أن يحج ففي أيام الحج دخل مكة، هل عليه أن يعتمر؟ المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، فجماهيرهم يقول من رجع إلى داره فانقطع تمتعه، فإن عاد إلى مكة فلا بد أن يأتي بعمرة جديدة. يعني جوابنا على السؤال بناء على هذا الكلام أن نسأل السائل لما رجع للمدينة هل هو مقيم في المدينة ولا هو غير مقيم في المدينة؟ فمثلا واحد من الأردن ذهب إلى العمرة، اعتمر في شوال هذه الأيام، رجع إلى قريب له في المدينة، رجع لجدة، ذهب للطائف، ذهب لأي مكان، ثم عاد لمكة، هذا متمتع وما رجع إلى داره. شيخنا الألباني رحمه الله، وهو مسبوق بقول الإمام الحسن البصري، كان شيخنا الألباني يرى أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع حتى لو إلى داره فإن عاد إلى مكة فهو متمتع وليس عليه عمرة. وكان رحمه الله تعالى يستدل بحديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر وفرغ من العمرة وقف على المروة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتمتع. هذا أمر عظيم عند العرب، العربي في الجاهلية، وهذا للأسف موجود الآن، وهذا موجود عند النساء أكثر من الرجال. بعض أخواتنا في الحج ترسل أسئلة تقول يعني زوجي يريد أن يتمتع بي، فهي تستعظم أنه يعني أن يأتي زوجها شهوته في الحج في وقت التمتع، يعني بعد الفراغ من العمرة وهم ينتظرون الحج. هذا تعظيم هذا الأمر هذا ليس من الشرع، هذا على عادة الجاهلية وليس هذا من الشرع في شيء، فاستعظم. بل قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمرنا أن نحل، فقال بعض الصحابة أي الحل يا رسول الله، أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، قال الحل كله، كل الحل. فشيخ الألباني رحمه الله كان يقول الحل كله، رجوعك لبيتك حل، والنبي ما قال الحل، قال كله، كل ما يخطر في بالك، كل الحل مشروع لك. فكان شيخنا رحمه الله يقول بما أن النبي قال الحل كله، هذا يشمل إيش؟ يشمل الرجوع للبيت. الظاهر من السؤال قال الجماهير الظاهر من السؤال أي الحل أنه يسأل عن موضوع الوطن أي الحل يسأل عن الوطن لذا قال الراوي قال جابر بعدها مباشرة قال فذهبنا إلى منى وأذكارنا تقطر منيا إيش يعني كلامه يعني كنا حديث عهد بجماع بالنساء فكان التمتع كله مراد به التمتع بالنساء فالتحسس والتحرج من التمتع بالزوجة قبل اليوم الثامن وبعد الفراغ من العمرة في وقت التمتع تحسس باطل جاهلي ليس له في الشرع نصيب أما الحل كله أرجو أن يشمل جميع الأنواع والله تعالى أعلم. الغيبة آفة الشباب السلفي بحجة الكلام عن المبتدعين والمخالفين وبين بعضنا البعض أرجو نصيحة وتفصيل. أولا الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وكل ما يكره الأخ فهذه غيبة. ثانيا الكلام واللسان له شهوة فوالذي نفسي بيده أنها لا تقل عن شهوة الفرج وشهوة الوطن. الكلام له شهوة وإذا أردت أن تعرف دين الرجل افحص لسانه فالساكت الذي لا يخوض في أعراض الناس صالح والإنسان الصائم القائم الذي يعني يتكلم كلاما كثيرا ويعني يطيش ويشيع كما قال الله إذ تتلقونه بألسنتكم تتلقى الخبر باللسان مش بالأذن وكثرة الكلام دلالة على قساوة قلب ودلالة على والعياذ بالله تعالى على عدم مراقبة الله تعالى. الكلام في أهل البدع الطلبة المبتدئون ليس هذا لهم هذا كلام مشايخهم فالكلام العلماء المعتبرين هذا على العين والرأس. أما أن يحكم الجاهل على العلماء وعلى الكبار فهذه مصيبة وهذه آفة من الآفات. وإذا الإنسان شك إن الإنسان على خير ولا على شر الأصل في عرض المسلم أنه محفوظ ولا مهدور
محفوظ,
يعني لو وقع في قلبك أدنى شك إيش تصنع؟ اسكت إن سكت لن يحاسبك الله. بعض الإخوة عمله يسأل عن فلان عن علان في أول محاضرة درستها في مركز الألباني في هذه الدورة وأنا داخل مسكني واحد إيش رأيك فلان وفلان وفلان سبحان الله قلت أنا أضمن لك أن ملك الموت لن يسألك عن هؤلاء في القبر وأن الله تعالى لن يسألك عن هؤلاء. اشتغل عيوب حالك دور حالك ابحث عن عيوبك وحسن عيوبك ما تنشغل بها. كنت معتكف في سنة من السنوات في مكة فجاءني أخ من إخواننا الليبيين يحمل ورقة احذروا هؤلاء وكاتب أسماء مشايخ خوائب احذروا هؤلاء مبتدع وماشي موزع فرمى لي الورقة رمى الورقة لي فنظرت انتبهت فقلت تعال تعال فقال مالك وقف مالك قلت تعال قلت في كاميرات في الحرام يطلبوك لنا المشي تعال يا رب تعال جلس فقال من وين؟ قلت له من الأردن. قال مالك؟ قلت هذه الورقة يعني ما الذي أجبرك عليها؟ قال هؤلاء مبتدع. قلت اجلس يا أخي اجلس. فتكلمت معه قال أنا أريد أعرف رأي فلان عني وهو لا يعرفني في هؤلاء. قلت اجلس أخوانا يعانون من فراغ ما يجدوا ما يملأ وقته. فالإنسان المشغول بعوالي الأمور المشغول بالقرآن والعلم الشرعي هذا لا يجد وقت لقيل وقال ويصبح الكلام على الناس حتى لو كان بحق يعني فوق القرآن فوق العلم ولا عمل إلا هذا العمل هذا مرض هذا العمل مرض. والذي يصنع هذا الصنيع يعني إنسان ما هو إن كان حقا فما أحسن في ترتيب الواجبات والأولويات وإن كان باطلا فهو مذموم. الكلام في أهل البدع لعلمائنا الكبار ولا يجوز للصغار الخوض في مثل هذا والله تعالى. طيب شيخنا أحسن الله إليك، آخر أقوال شيخنا الألباني في اللحية والقول بوجوب الأخذ ما زال على القبضة، وقد ورد حديث الأحاد المثاني لابن أبي عاصم موقوف عن الشعب قال: رأيت علي بن أبي طالب وكانت لحيته ما بين منكبيه. هذا الخبر أيضا أخرجه الدارمي. فريد يقول الأخ: كيف يكون الأخذ ما زال من القبضة وكانت لحية علي كثة؟ كنت في مجلس الشيخ رحمه الله تعالى وسئل عن هذا السؤال، وكان معنا بعض إخواننا له لحية كثة لكنها ليست طويلة، يعني كثة بالعرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب لحيته من ورائه انقرع، وهذه صفة علي، فلا يلزم أن اللحية كثة أن تكون زائدة عن القبضة، لا يلزم، لا يلزم. كان هذا هو جواب الشيخ رحمه الله تعالى. طيب آتي لأسئلة إخواننا أو لبعض أسئلة إخواننا من الموقع. أخ من العراق يقول: شيخنا حفظك الله، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، هل تجب الزكاة في الأرض؟ الأرض الأصل الأصول زكاة فيها، فمن اشترى أرضا لتكون له بيتا، لتكون له بيتا أو يعني يبني عليها مصنعا وتبقى أصلا من الأصول فليس عليها زكاة، ومن اشترى أرضا ليبيعها ويتاجر فيها فمتى باعها زكاها مرة واحدة على أرجح الأقوال، متى زكاها وحال عليها الحول أو أكثر من حول يزكيها متى قبض ثمنها، متى قبض ثمنها. أخ يقول من سوريا: لقد وقعت في الزنا مع متزوجة، ماذا علي؟ إذا كنت متزوجا فالرجم، والمتزوجة إن زنت عليها الرجم، والآن الحدود عطلت والواجب الستر، تستر على نفسك وتستر عليها وتقطع العلاقة معها وتندم وتتوب ولا تعود لهذا الأمر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فواجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد زنيت. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى اليمين، فجاءه من جهة اليمين وقال: لقد زنيت. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشمال، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال وقال: لقد زنيت. النبي يعرض عنه، من ابتلي بشيء من هذه القذرات فليستر على نفسه. النبي قال: يا رسول الله قد زنيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنكهوه لعله سكران، استنكهوه يعني شموا رائحة فمه، شموا رائحة فمه لعله سكران. فقال: يا رسول الله لقد زنيت، طهرني، ويريد التطهير، طهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك فخذت. قال: يا رسول الله قد زنيت. النبي يفتح أمامهم معايير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل العلم من وقع في شيء من هذه القدرات تستر، تتوب إلى الله جل في علا، تستر على نفسك وتستر على من زليت عليها وتندم وتتوب وتقلع عن مثل هذا العمل. والآن كما قلنا لا يوجد الحدود. مسألة أجبنا عنها في أكثر من مجلس وطولنا في تقريرها: هل يجوز أن نخرج زكاة المال بأن نسقط الدين عن الفقير؟ إذا أسقطت عنه بمقدار ما تعطي سائر فقراء فلا أرى حرجا في ذلك، فالإبراء قبض على أحد قولي العلماء، يعني واحد له على آخر دين، المدين فقير له عليه مبلغ، إذا أسقطت بمقدار ما تعطي الفقير فلا أرجع حرجا في هذا، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير من الجزائر، أخونا أبو أيوب الجزائري يقول: شيخ الكريم، إني أحبك في الله، أحبك الله. سؤالي هو: إني أعاني من سنوات من امتلاء في المعدة، بحيث أشعر أني دائما في حاجة إلى قضاء الحاجة في كل صلاة، أشعر بانتفاخ وأمكث مدة طويلة من 25 إلى 30 دقيقة وأكثر من أجل الاستفراغ، وأصل دائما مسبوقا للجماعة وقد تفوتني الجماعة، هل ما أقوم به صحيح شرعا؟ وما هو التعامل الصحيح مع هذه الحالة؟ وهل أعامل نفسي معاملة صاحب السلف؟ جزاك الله تعالى خيرا. أولا، الله جل في علاه من كرمه ومنه وفضله علينا أن رفع عنا الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، والواجب على الإنسان أن يتنقى كما يجب عليه الاستتار، أن يستتر عند قضاء الحاجة، الواجب عليه أن يستبرئ فيريق الماء ولا يتوسوس. بعض الناس نسأل الله الرحمة والعافية، حدثني بعض إخواننا إمام مسجد يحمل الدكتوراه في الشريعة، يقول: أدخل الموضأ بعد الظهر ويؤذن العصر وأنا في الموضأ، ما توضأت بعد، يبقى يتوضأ ويقضي الوضوء، يتوضأ ويقضي الوضوء. هذه وسوسة، هذا مرض، والوسوسة كما يقول الشافعي لا تكون إلا من جهل بالشرع أو خبل في العقل. فالموسوس إما أنه يجهل الشرع أو أن عقله ليس بسوي. الإنسان المبتلى بخروج ريح منه أو أن يقطر بول من ذكره، بعض كبار السن للأسف لما يضعف ويصبح لا يتمالك نفسه يترك الصلاة، يترك الصلاة، بل أخبروني عن رجل تارك الصلاة بسبب هذه العلة، فلما ذهبت أدعوه للصلاة مسكين وجدته في عذاب، فقال لي: أنا حلفت يمين أن لا أصلي، حلفت يمين لا تصلي، عظمت الله بأن لا تعظمه، إيش التناقض؟ فمسكين ما يعرف، قال: أنا ما كيف أصلي وأنا نجس؟ لما يكون الإنسان بسبب الجهل هو أحوج ما يحتاج إلى الله بسبب جهله يقطع صلته بالله، كفى بالجهل قبحا وشؤما بهذه النتيجة. فالإنسان واجب على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع. إنسان يخرج منه ريح، فالعلماء يفرعون على رواية عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة الصحابة، قال: توضأ لكل صلاة، قال العلماء: بوقت كل صلاة، توضأ لكل صلاة وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة. يعني لو أنت تصلي الدم بقطر صلي وما تترك الصلاة وتوضأ لكل صلاة. فالعلماء يقولون صاحب السلف الذي يخرج من الريح مش بحاجة ينتظر نص ساعة وهو في الحمام، إذا خرج منك ريح بغير إرادتك فأنت في هذا العذر، أنت صاحب عذر في هذا الناقض، غيره كسائر الناس. يعني الإنسان يخرج منه ريح ومعذور في البول، غير معذور، إنسان بنقط منه ينقط منه من ذكره بول، لكن في الريح كسائر الناس، في الريح ليس بمعذور كسائر الناس. في هذا العذر أنت صاحب عذر، هو صاحب عذر. الفقهاء في الألغاز لهم ألغاز الفقهاء، فمن ألغازهم يقولون: الأذان ينقض الوضوء. قالوا: كيف الأذان ينقض الوضوء؟ قالوا: صاحب السلف اللي بينقض وضوء صاحب السلف الأذان. ليش؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة. فالإنسان متى توضأ، متى أذن يتوضأ. طب بعد الوضوء خرج شيء لا تلتفت إليه، ولو خرج وأنت تتوضأ، صاحب السلف لو خرج منه شيء وهو يتوضأ فكأنه لا شيء، كأنه لا شيء. شو يعني كأنه لا شيء؟ لو خرج منه في الصلاة صلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة. طب هذا الوضوء إيش تصلي فيه؟ تصلي في تحضر في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، ما بنزل بعد الخطبة تروح توضى كمان الصلاة، تصلي في النوافل تقرأ في القرآن، لو ذهبت المسجد بين الوقتين وحصل هذا العذر أنت لست بناقض وضوءك. اللي بنقض وضوءك الأذان، لما يخلص الوقت بك وضع وضوء جديد. فالحمد لله الشريعة سهلة، الشريعة سهلة. أما أن تمكث الموضوع بين الصلاة والصلاة، طيب الظهر العصر وبعدين من العصر المغرب وبعدين، فيقول لي أنا أبقى مصلى وتقام الصلاة وأنا الإمام، تقام الصلاة وأنا الإمام ولا أصلي، خاف يصلي. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، هذا من لعب الشيطان بالناس، هذا صد عن سبيل الله جل في علاه. فالواجب على العبد كما قلت أن يتعلم أحكام السلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.